الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، ما أجمل الكلام عن العزيز العلام، ما أجمل الكلام عن رب العالمين وعن أسمائه وعن صفاته. ونعود إلى الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكما قال أهل العلم: إن شرف العلم من شرف المعلوم، إن شرف العلم من شرف المعلوم. وهل هناك معلوم أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ ومعنا اليوم أيها الأحبة ثلاثة أسماء مشتقة من صفة واحدة، ألا وهي اسم الله العلي، واسم الله الأعلى، واسم الله المتعال. وكل هذه الأسماء الثلاثة اشتقت من صفة العلو، من صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فقد ورد اسم العلي في كتاب الله في ثمانية مواضع، من ذلك أعظم آية في كتاب الله في خاتمتها قول الله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه جل في علاه. وقول الله سبحانه وتعالى: فالحكم لله العلي الكبير. وجاء أيضا اسم الأعلى، قال الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. نعم، سبح اسم ربك الأعلى، أمر من الله عز وجل أن نسبحه باسمه الأعلى. وقول الله سبحانه وتعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وكذلك أيها الأحبة، ورد اسم الله المتعال، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. قال ابن كثير رحمه الله: فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه، تعالى وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والمعتدون علوا كبيرا. أحبتي في الله، قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه: العلي الأعلى وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. فإن اسم العلي الأعلى المتعال كما قلت أيها الأحبة مشتق من صفة العلو، والله سبحانه وتعالى له علو الذات فذاته علية، وعلو القدر والصفات فقدره وصفاته عالية، وعلو القهر فقد قهر جميع المخلوقات فهو فوق المخلوقات جميعها. ثم يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه: فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه المنتهى. ثم يقول ابن القيم رحمة الله عليه عن اسم العلي: قال: العلو المطلق بكل اعتبار، العلو المطلق في جميع الوجوه، علو القدر وعلو الذات وعلو القهر. تعالوا بنا أيها الأحبة نقف وقفات سريعة مع هذه الأنواع الثلاثة. علو الذات، أين الله؟ هذا السؤال الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الجارية عندما مر صلى الله عليه وسلم على معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فأراد أن يعتق جاريته، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فالله سبحانه وتعالى على العرش استوى، ربنا عز وجل مستو على عرشه بائن عن خلقه، فالله عز وجل في السماء. بعض الناس يسأل: أين الله؟ يقول: في كل مكان. وهذا خطأ فادح، خطأ فادح. فإذا قلنا أن الله في كل مكان عممنا كل الأمكنة، فهو في الأماكن السيئة والأماكن غير السيئة، فهو في المقابر وفي المزابل وفي غير ذلك، حاشاه سبحانه وتعالى. فالله كما جاءت النصوص في كتاب الله: الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. كل هذه نصوص تدل على أن الله عز وجل عال عن خلقه، مستو على عرشه سبحانه جل في علاه، هو فوق كل شيء ولا شيء فوقه سبحانه جل في علاه. هذا هو علو الذات أيها الأحبة. أما علو القدر والصفات فالله أكبر، ما أعظم هذا الكلام، ما أعظم أن نوحد الله عز وجل وأن ننزه الله عز وجل وأن نصفه بالصفات التي تليق به. فالله عز وجل له العلو المطلق في صفاته، صفاته كلها بالغة الكمال، الكمال المطلق في كل صفة من صفات الله هي لله سبحانه جل في علاه. ولذلك حتى العباد وهم عباده لا يحيطون به علما سبحانه جل في علاه. فالله العلي الذي علا عن كل عيب وعن كل سوء وعن كل نقص كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: ولله المثل الأعلى، كل صفات الله عالية. سمعه منتهى الكمال في السمع، الكمال المطلق في السمع، الكمال المطلق في البصر، الكمال المطلق في العلم، الكمال المطلق في القدرة، الكمال المطلق في الحكمة، الكمال المطلق في الخلق وفي كل صفة من صفات الله، له الكمال المطلق لأنه ربنا سبحانه جل في علاه. فالصفات العليا لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن له الكمال المطلق في كل صفة من صفاته، وفي كل اسم من أسمائه، وفي كل فعل من أفعاله، وفي كل شرع من شريعته، له الكمال سبحانه جل في علاه. هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث عباد الله من أنواع العلو فهو علو القهر، القهر. قال الله سبحانه وتعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. وقال سبحانه جل في علاه: وبرزوا لله الواحد القهار. فلا ينازعه منازع ولا يغالبه غالب، وكل المخلوقات تحت قهره وتحت قدره وتحت أمره وتحت نهيه، يفعل ما يشاء ولا يكون إلا ما أراد سبحانه جل في علاه. إذن أيها الأحبة الأفاضل، هذه هي أنواع العلو الثلاثة لله: علو الذات على العرش استوى، وعلو الصفات والقدر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلو القهر، وبرزوا لله الواحد القهار. أحبتي في الله، لعلنا أن نقف مع بعض المواقف والدروس الإيمانية مع هذه الأسماء الثلاثة العظيمة. أولاً، من لوازم هذه الأسماء الثلاثة الخضوع لله سبحانه جل في علاه، والتذلل له مع محبته وتعظيمه وإجلاله. أيها الأحبة، ركناء العبودية لله عز وجل الخوف من الله والحب لله. إذا أردت أن تطبق العبودية في نفسك وفي قلبك وفي حياتك، عليك أن تخضع لله وتتذلل لله وتنكسر لله وتفتقر لله مع غاية الحب له سبحانه جل في علاه. بعض الناس قد يكون خائفاً من الله لكن لا يحبه، ليست هذه عبودية. أو يحب الله ولا يخضع له، هذه ليست عبودية. إذا أردت أن تطبق العبودية، عليك بغاية الخضوع والذل لله مع غاية الحب لله سبحانه جل في علاه. يقول ابن القيم رحمه الله: العبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للمخلوق، قد تحب إنسانا لكن لا تتذلل له، وقد تذل لإنسان لكن لا تحبه. أما غاية الخضوع والذل ومع غاية الحب، لا تكون إلا لله الواحد القهار. ولذلك أيها الأحبة، أن الإيمان بعلو الله عز وجل يورث في قلب العبد الانكسار لله والافتقار لله والتذلل لله. ولذلك لما نزل قول الله تعالى: فسبح باسم ربك الأعلى، أو سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها في سجودكم. الوقفة الثانية: التواضع لله تعالى ولما أنزل من الحق، لأن الإيمان بعلوه سبحانه جل في علاه وقهره لعباده يورث في القلب تواضعاً وحياءً وتعظيماً لله تعالى وأوامره، ورضاً بأحكامه القدرية والشرعية. يا عبد الله، إذا آمنا بعلو الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي قهره، أدى بنا ذلك إلى أن نتواضع لله وأن نتواضع لأمره، فما أمرنا به امتثلناه، وما نهانا عنه اجتنبناه، ونعلق قلوبنا بالله عز وجل في كل أحوالنا، ونستحي من الله عز وجل في كل أوقاتنا، لأن الله عز وجل له علو القدر وعلو القهر وعلو الصفات. الوقفة الثالثة مع هذه الأسماء العظيمة: الحذر من العلو في الأرض بغير الحق، وتجنب ظلم العباد والتكبر عليهم وقهرهم والعدوان عليهم. ولا ينجو من ذلك إلا من تذكر علو الله وقهره. مع الأسف أيها الأحبة، حينما يكثر الظلم، هذا يدل على أن الخوف من الله قد فقد، وإلا من خاف من الله فإنه لا يجترئ أن يظلم أحداً. والله لو كانت هرة صغيرة لا يتجرع على ظلمها، لأنه يعرف ربه ويعرف خالقه ويعرف مولاه. لكن متى ينشأ الظلم أيها الأحبة بين الناس؟
ينشأ الظلم بين الناس إذا نسوا رب الناس، تجبروا وطغوا وفعلوا الأفاعيل لأنهم نسوا ملك الملوك، نسوا لقاء الله تعالى، نسوا يوم الحساب، نسوا يوم الوقوف أمام رب الأرباب. وهذه كارثة، وهذه كارثة أيها الأحبة. أما تخاف من ملك الملوك؟ أما تخاف ممن له الصفات العلى والأسماء الحسنى والقوة والقهر على عباده؟ أين يذهب قلبك وأين يذهب لبك أن تظلم الناس وأنت تعلم أن الله عز وجل سيوقفك أمامه ويسألك عن كل صغيرة وكبيرة؟ إن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، الظلم ظلمات، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربنا عز وجل يحرم الظلم على نفسه وهو القادر على كل شيء، فكيف بالمخلوق الضعيف يتجرأ على ظلم الناس؟ أين يذهب من الله؟ إن ربك لبالمرصاد. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أصحابها حتى إنه ليقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. هذا بين البهائم عباد الله، فكيف بين البشر؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام الناس ويقول: من كان له مظلمة فليأتي يقتص مني، إن أخذت ماله فليأتني يأخذ ماله، إن أصبته في جسده هذا جسدي فليأتي يقتص مني. من هو؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الناس يعميه الظلم فيستبد في الناس ويستبد في من تحته، في من هم تحته يعملون تحت إدارته أو تحت رئاسته أو ربما في بيته أو ربما تحت إمرته. أين يذهب من الله سبحانه وتعالى؟ إن الظلم ظلمات يوم القيامة. القهر المطلق لله، الفعل المطلق لله سبحانه وتعالى. أما نحن العبيد فيجب علينا أن نتقي رب العبيد، أن نتقي الله في كل صغيرة وكبيرة. يوم القيامة ينادي مناد: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. تظلم؟ أين تذهب من رب العباد؟ وما عندك من قوة يا عبد الله؟ وما عندي من قوة؟ ما عندنا شيء، والله لا نملك لأنفسنا لا نفعا ولا دفعا إلا ما أراده الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة، العدل مطلب والظلم مهرب، والإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل وأن يتذكر أن الله قادر على كل شيء، إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وجاء الإسلام فحرم جميع أنواع الظلم، والله حتى زوجتك تحتك ما يجوز لك أن تظلمها أبداً، أبناؤك لا يجوز لك أن تظلمهم، عبيدك وإماؤك لو كان عندك لا يجوز لك أن تظلمهم أبداً. بدأت في أول الخطبة بمعاوية بن الحكم رضي الله عنه السلمي، يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب مولا له، فكان يسمع صوتا: اعلم اعلم أبا فلان، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول: لم أنتبه من شدة الغضب وأنا أضرب عبدي. يقول: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت، قال: إن الله أقدر عليك منك عليه، إن الله أقدر عليك منك عليه. يقول: فاهتز جناني وارتعبت وخفت، قلت: يا رسول الله، وحر لوجه الله، حر لوجه الله. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم تفعل لخشيت أن تلفحك النار. لا إله إلا الله. هذا مولى عنده اشتراه بحر ماله، يريد أن يؤدبه، لا بد أنه أخطأ، ولكن حتى لو أخطأ، حتى لو أخطأ لا تظلم، لا تظلم، لو لم تفعل لخشيت أن تلفحك النار، فكيف بغير ذلك؟ لذلك أيها الأحبة، الإنسان لما يعلم أن الله عز وجل هو العلي الأعلى المتعال، كل شيء بيده، يخضع ويتواضع ولا يظلم ولا يتكبر ولا يتغطرس، سيوقف أمام صاحب الصفات العلى. ثم بعد ذلك يا ترى بماذا سيجازيه وبماذا سيعامله؟ وكما تدين تدان يا عبد الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد، وما زلنا مع هذه الرحلة المباركة مع اسم الله العلي ومع اسم الله الأعلى ومع اسم الله المتعال. أحبتي في الله، من الدروس المهمة ومن الوقفات الإيمانية مع هذه الأسماء ومع هذه الصفة أن الخوف لا يكون إلا من الله تعالى وحده. الخوف بمفهومه لا يكون إلا من الله وحده، ويجب تخليص القلوب من الخوف من المخلوق الضعيف، فمهما أوتي المخلوق من قوة وعلو في الأرض فإن الله فوقه مكاناً وقدراً وقهراً. وكلما تذكر العبد علو الله على خلقه وعظمته وكبريائه تجلى الخوف من الله وتخلص من الخوف من المخلوق. أيها الأحبة، الخوف الجبلي، جبل الناس على الخوف، لكنني أقصد الخوف الذي قد يزلزل أركان الإنسان من لا شيء. مثال: خوف الناس من الجن والسحر. بعض الناس لا يستطيع أن يتلفظ بكلمة الجن، يخاف. مما تخاف؟ الخوف من السحر والسحرة، ولما تخاف؟ ألست مؤمناً؟ ألست تحافظ على تحصيناتك؟ ألست تحافظ على أورادك؟ ألست تحافظ على صلاتك وصلواتك؟ مما تخاف؟ بعض الناس أيضا قد يستبد بهم الرعب من لا شيء، أو من أمور، أو من أمور لا تتوجب ذلك. أين إيمانك بالله؟ أين توكلك على الله؟ أين يقينك بالله؟ هذا الذي نريده أيها الأحبة، أن القلب يتعلق بالرب سبحانه فيصبح ما دون الرب لا شيء. حينما الإنسان يلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يخاف؟ مما يخاف؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه القضية: والله لا يتمن الله هذا الدين حتى إن الراكب لا يسير من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. الخوف من الله والخوف الطبيعي الذي يجب أن يكون في قلوبنا، والخوف من الذئب هو الخوف الجبلي، أما ما دون ذلك لما؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما دام أنت تمشي على المنهج الحق وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله فمما تخاف. لذلك يا عبد الله، متى ما تيقنت أن الله له علو المكانة والقدر والصفات والذات لا تخاف من شيء، لا تخاف من شيء. هؤلاء أنبياء الله عز وجل، وهذا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لما يقف الكافر عليه بالسيف مشرعا فيقول: يا محمد من يمنعك مني؟ ماذا يقول؟ يقول: الله. مع أنه كان بإمكانه أن يضربه بالسيف. لا، إيماني بالله أقوى من سيفك ومن كل السيوف. الله فيسقط السيف. هذا هو الحق، هذا هو الإيمان، هذا هو اليقين أيها الأحبة. غلام الأخدود، والحديث في البخاري، لما أراد ذلك الملك الطاغية أن يقتل ذلك الغلام المؤمن، أراد أن يغرقه ما استطاع، أراد أن يرميه من الجبل ما استطاع، ماذا قال الغلام؟ قال: إنك لن تقتلني إلا إذا جمعت الناس في مكان واحد ثم أخذت سهما من كنانتي ثم قلت بسم الله رب الغلام. هذه القوة، هذه القوة أيها الأحبة، هذا اليقين، هذا التوكل على الله. ما استطاع أن يضره إلا بأمر الله سبحانه جل في علاه. أبو مسلم الخولاني رحمه الله سيد من سادات التابعين، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه آمن به، ادعى الأسود العنسي النبوة في اليمن، فخاف الناس من بطشه وقوته فآمنوا به إلا أبا مسلم رضي الله عنه ورحمه، فأتى به على الناس يريد أن يؤدبه، أن يجعله عبرة للناس، فأوقد نارا عظيمة ثم رمى بأبي مسلم الخولاني رحمه الله وسط هذه النار يريد أن يجعله عبرة، واشتعلت النار على أبي مسلم رحمه الله ورضي عنه، فانتهت النار وإذا بأبي مسلم قائم يصلي وسط النار، لا إله إلا الله، قائم يصلي. هل أحرقته النار؟ هل مات؟ هل قتل؟ والله ما فعل به شيء. فأخرجه أبو مسلم من اليمن، الأخبار انتشرت فجاء إلى المدينة، فالتقى به عمر في أطراف المدينة لا يعرفه، قال: من أي البلاد أنت يا رجل؟ قال: من أهل اليمن. قال: ما فعل أبو مسلم؟ الخبر انتشر، قال: على خير وعافية. فيقول عمر بفراسة المؤمن: والله ما أظنك إلا أنت أبا مسلم. قال: نعم. فالتزمه عمر وحضنه وقبله وقال: الحمد لله الذي لم يمتني إلا رأيت أحدا من أمة محمد فعل به كإبراهيم الخليل عليه السلام. أحرقته النار؟ والله ما أحرقته. ولذلك الإيمان لما يصل إلى قلبك لا تخف من شيء. حبيب بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الكذاب مسيلم الكذاب، ثم يعطيه الخبر: ستبتلى، ستقتل يا حبيب فاصبر. شاب يتقدم إلى الموت بأقدامه، يعلم أنه سيلاقي حتفة، لكن هيهات هيهات، أين خوف الدنيا من خوف الله؟ أين أمان الدنيا من أمان الله؟ فيذهب إلى مسيلمة، وبدأ مسيلمة يساومه: أتشهد أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فبدأ يقطعه قطعة قطعة، يد ثم أخرى، قدم ثم أخرى، أذن ثم أخرى، وهو ثابت حتى قتله. فتأتي البشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل شهيدا في سبيل الله. أي قوة أقوى من قوة الله؟ لا والله، بل كل قوى الأرض عبارة عن شيء من قوة الله سبحانه وتعالى. السكين تقطع لكنها على رقبة إسماعيل لم تقطع، النار تحرق لكنها على إبراهيم ما أحرقت، الماء يغرق لكنه على موسى لم يغرقه، كل شيء بأمر الله سبحانه جل في علاه. أحمد بن حنبل رحمه الله يقف أمام المأمون، ويقف أمام المعتصم، ويقف أمام الواثق ثابتاً على منهجه ومبدئه. مات المأمون، ومات المعتصم، ومات الواثق، ونصره الله في زمن المتوكل، ظل ثابتاً لأنه يعلم أن من كان مع الله لا يخاف، وأن الله عز وجل ينصر عباده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. العز بن عبد السلام رحمه الله يفتي بوجوب بيع الأمراء من المماليك، مماليك عبيد يباعون ويشترون يتغلبون على السلطة فيصبحون هم الأمراء، فيقول: لا ولاية لكم، أنتم عبيد، وحكمي فيكم أن تباعوا في سوق النخاسة، فيتقدم أحدهم يريد أن يقتله، فلما يقف أمام العز بن عبد السلام يسقط سيفه ويقول: مرني أيها العالم أفعل ما تريد. قال: تباع في السوق الآن. قال: حبا وكرامة. وذهب فيبيع واشترى نفسه بنفسه وأعتق نفسه. الشاهد أيها الأحبة، من عرف أن الله له علو القدر والقهر والصفات لا يخاف من شيء، لا يخاف من شيء. إلزم جادة الطريق، إلزم كتاب الله وسنة رسول الله، مما تخاف، مما تخاف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: بيتين جميلين عظيمين. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أي يومي من الموت أفر؟ يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، وإذا جاء لا يغني الحذر. يقول: هما يومان، إن أمر الله أن أقتل فيها وأن أموت سأموت، إن لم يأمر الله أن أموت لن أموت، فلما الخوف؟ لذلك يا عبد الله، إذا عرفت أن الله له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فتوكل على رب الأرض والسماوات، لا تخف من أحد. الخوف كل الخوف، أن الإنسان يصاب من ذات نفسه، من ذنوبه ومعاصيه، من غفلته. أما إذا كان مع الله فمما يخاف؟ من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. من الدروس أيضا أيها الأحبة، أن ننزه الله عز وجل، ننزه الله عن كل نقص، عن كل عيب، عن كل رأي، عن كل فكرة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الكمال المطلق في أسمائه وفي صفاته. أيها الأحبة الأفاضل، أختم فأقول أن المؤمنين علوهم بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم ماذا؟ هناك شرط. إذا أراد أهل الإيمان أن يعلو، عليهم أن يؤمنوا بالله، أن يطبقوا شرع الله عز وجل في نفسه، في بيته، في أهله، في مجتمعه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن القضية، إذا كان هناك حيف أو ميل، كيف ينصرنا الله؟ هذه سنن لله سبحانه وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كن مؤمنا يا عبد الله، متمسكا بكتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انظر هل يسلمك الله أو لا يسلمك. والله لا يسلمك، والله لا يسلمك، لكن توكل على الله، توكل على الله وخف من الله، وبعد ذلك ستعلم أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبيك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم انصُر إخواننا المجاهدين والمرابطين في داخل البلاد وفي خارجها، اللهم انصُر إخواننا في الحد الجنوبي، وانصُر إخواننا في فلسطين والعراق وفي اليمن والشام وفي كل مكان، اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مختلفا علينا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وخص برحمتك من حضرنا في هذا المسجد يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
رضعت قدمي
عز وجل فيما يأتي ويذر، يسأل الله.